الحكم العليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين، واللعن الدائم على أعلائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى الفصل، ما أدري رقم الفصل هذا قديش صراحة. أنا سأقول حال هذا البحث مرتبط ها؟
عليه وصلا
فصلا مكتوب وصلا عندك؟
عندي وصلا.
جميل. على كل حال هو هذا الفصل تابع الفصل السابق، يعني لا يستحق أن يكون فصلا قائما بنفسه. هو بالنتيجة بحث، هو بحث عن ثمرة القول باختصاص الخطابات الشفهية بالمخاطب بالمشافهين، حيث ذكر المتن رحمة الله تعالى عليه أنه قد ذكر لهذا البحث ثمرتان، والكلام في بيان هاتين الثمرتين إن كانتا واقعا ثمرتين لهذا البحث أو لا. فلنبدأ الآن بالثمرة الأولى. الثمرة الأولى هي الثمرة المعروفة عن المحقق القمي الله يرحمه. المحقق القمي له أقوال خاصة به، طبعا هذه الأقوال التي تنسب له في كلام أن هذه الأقوال هي أقوال مختصة به، أم أن هذه الأقوال هي أقوال كانت موجودة فيما مضى في كلمات صاحب المعالم، لأنه عندنا في عبارات صاحب المعالم ظاهر أن عنده نفس المباني. بس على كل حال بغض النظر عن تاريخ هذه المسألة متى طرح وكيف طرح ومشاكل ذلك، هو بحث متعلق بمسألة اختصاص الخطابات بالمقصودين بالإفهام، وأن حجية الظهور مختصة بمن كان مقصودا بالإفهام فلا تشمل من لم يكن مقصودا بالإفهام. هذا بحث سوف يأتي معنا تحديث عنه تفصيلا في بحث حجية الظواهر. أحد مباني ذاك البحث هو هذا البحث هنا، يعني أحد المباني أحد المباني التي يبتني عليها الكلام بأننا الظواهر ليست حجة بحقنا، والظواهر حجة بخصوص من قصد بإفهامه، فيقال بأن الظواهر حجة فقط لمن كان مشافها، أما غير المشافه فلا تكون الخطابات حجة له. لماذا؟ لأن المقصود بالإفهام هو خصوص المشافهين، فأولئك فقط هم الذين يكونون المخاطبين. شوف الماتن رحمة الله تعالى عليه بينها من هذا الباب، يقول هكذا، يقول قد يقال بأنه إذا قلنا باختصاص الخطابات الشفهية بالمشافهين فقط، حينئذ سوف يبني على أن الظواهر حجة لخصوص المشافهين. وأما إذا قلنا بأن الخطابات الشرعية تشمل المشافهين وغير المشافهين، فحينئذ نقول بحجية الظواهر حتى بلحاظنا. هيك الدعوة، الدعوة أنه إذا قلنا بأن الخطابات نحن إذا قلنا بأنه نحن غير مشافهين، فحينئذ عفوا إذا قلنا بأن الخطابات مختصة بالمشافهين فنحن غير مقصودين بالإفهام، فالظواهر ليست حجة. إذا قلنا بأن الخطابات تشمل غير المشافهين فنحن مقصودون بالإفهام، فالخطابات تكون ماذا؟ تكون حجة فعلا. في عبارة أعمق بكلمات القم في القوانين، في عبارات أعمق من ذلك في القوانين طرحها، وهذه مبنية على مطلب. يقول عنده عبارة طبعا ما طرحها الماتن، اللي هي مطلب ماذا يقول القمي. يقول القمي تدري لو قلنا بأن نحن مقصودون بالإفهام، يعني نحن البعيدين، نحن في هذه الأيام نحن مقصودون بالخطابات ومقصودين بالإفهام بهذه الخطابات، تعرف حينئذ يمكن لنا أن نعتمد في مقام في مقام فهم النصوص على لغتنا، على عرفنا، ولا حاجة لنا إلى مراجعة عرف النص. طالما أنا مقصود بالإفهام فكل إنسان يقصد بالإفهام بلحاظ عرفه، وأنا بلحاظ عرفي خطاباتي تشملني بلحاظ عرفي أنا، فحينئذ أنا عندما أبحث عن الخطابات وما دليلها أبحثها بلحاظي أنا مو بلحاظ عصر النص. أقرأ لك عبارته، يقول هكذا، هو نص عبارته، يقول تظهر الثمرة في فهم الخطاب، فإن خطاب الحكيم بما له ظاهر وإرادة غيره بدون قرينة قبيح، فإن قلنا بتوجه الخطاب إلى المعدومين فلا بد لهم من أن يبنوا فهم الخطاب على اصطلاحهم. يعني هلا كريم بلي يعني لم يعد يجب عليك أن تحصل الظهور زمن النص، يكفيك أن تحصل الظهور ماذا في زمنك. مثلا أنت كلمة مثل، ما معنى كلمة مثل في اصطلاحك؟ مثل هو المشارك له في الماهية النوعية ما أدري إيش. فعندما يقول الله تعالى ليس كمثله شيء، تفهم منها ماذا؟ تفهم منها المثل المنطقي. وليس عليهم التفحص عن اصطلاح زمن الخطاب، بل ولا يجوز لهم ذلك، بخلاف ما لو اختص الخطاب بالحاضرين فيجب على المتأخرين التحري والاجتهاد في تحصيل فهم المخاطبين وطريقة إدراكهم، ولو بضميمة الظنون الاجتهادية، ومنها أصالة عدم النقل وأصالة عدم السقط والتحريف وعدم القرينة الحالية الدالة على خلاف الظاهر وأمثال ذلك. فإذا هو يعتقد، هذه نكتة كتير جوهرية بذهنه، بس ما أدري ليش الأصوليين ما طرحوها، ما أدري، بس نكتة كتير مهمة هذه. هو يدعي بأنه إذا قلنا بأنه أنا مقصود بالإفهام، أنا المعدوم مقصود بالإفهام، فحينئذ لي أن أفهم الخطاب على كيفي، على اصطلاحي، على ما عندنا في العرف. أما إذا قلنا بأنه مختص بالمقصودين بالإفهام، لا، بالمشافهين، فحينئذ يمكن أن تفهم بلحاظ اصطلاحاتهم فعلا. هذه نكتة كتير جوهرية أتصور أنا. لذلك ماذا يقول القمي؟ القمي يقول بأن الخطابات الشفهية مختصة بالمشافهين، وحينئذ تكون حجة بخصوص من قصد إفهامه وهم المشافهون. والمناط في الظهور على الظهور زمن النص، لا على مطلق الظهور، لأنه بالبداهة الأصولية، بالبداهة الأصولية أنه لا يمكن لشخص أن يفهم على طبق الظهور العرفي في زمنه، لابد أن نراعي الظهور زمن زمن النص. يعني كأنه يريد أن يقول القمي هذه المهضة المطلب، إن القول بعدم اختصاص الخطابات الشفهية بالموجودين زمن النص له لازم غريب. ما هو اللازم الغريب؟ أن يمكن لكل شخص بل يبني على اصطلاحاته. طبعا هذا الكلام ضعيف في الغاية صراحة، لأنه في مقام الفهم، لأنه في مقام الفهم الخطاب، في مقام فهم الخطاب المناط على عرف المتكلم مو عرف السامع. المناط في فهم الخطاب على عرف المتكلم لا على عرف السامع. غاية ما في الأمر أن السامع كيف يحاكم المتكلم؟ يحاكمه بلحاظ العرف العام الذي يعيش فيه المتكلم. دائما وأبدا في مقام فهم الخطاب لا يمكن لك أن يبنى على عرف السامع، خطأ هذا الكلام. هلا إذا أنت والله دخلت، كنت رجلا أتيت من الهند أو من السند أو من الصين، ودخلت على البلاد العربية مثلا، هل لك أن تقول للمتكلم معه، أنت بعدك متعلم اللغة، يعني صار لك شوية عم تتعلم اللغة، تعلمت اللغة في أفغانستان مثلا، أنت جاي من الهند فتعلمت اللغة العربية على وفق بأفغانستان، هل لك أن تحاكم الخطاب في الحجاز على أساس ما تعلمته في أفغانستان مثلا من لغة؟ طبعا بغض النظر ما ممكن هذا. المناط على عرف المتكلم مو عرف السامع. المناط يبغي لك أن تفهم الخطاب على عرف المتكلم، هو اللي كأنه عم يصور لك المسألة أن المناط على عرف السامعين. أبدا خطأ هالكلام، والسامعين ينبغي أن يتعرفوا على عرف المتكلم ويفهموا خطاباته على أساس عرف المتكلم. يمكن باللغة العربية باعتبار أنه إلى حد ما مضبوطة، بس أنه في بعض الكلمات باللغة العربية تختلف من لهجة إلى لهجة، من عرف إلى عرف. هل يمكن لشخص مثلا يأتي من مثلا من بلاد المغرب العربي إلى بلاد الحجاز ويقول لهم بأنه إذا تكلموا معه يحاكمهم على طبق اصطلاحاته وفهمه مثلا؟ والله مثلا هناك يقولون الحوت للسمكة، وفي بلادنا يقولون الحوت لذاك شو اسمه الحيوان الكبير، الحوت. قلنا الحوت للحوت. فذهبت أنت إلى بلاد المغرب وقلت لهم، وقال لك شخص ائتني بحوت، فذهبت وأتيت له بحوت ضخم، تكون محتجا عليه؟ لا، أنت تكون مخطئ، أنت تكون مخطئا. كل العرف يقول أنت أخطأت، لم تفهم الخطاب العرفي، لأنه خطابنا العرفي عرف المتكلم هو أن الحوت هو السمكة، طبعا كما هو نص القرآن، القرآن يطلق الحوت على السمكة، ولا أكيد عندما نسي حوتهما لم يكن على ظهره في حوت، اللي هو الحوت كان في السمكة. مرة شفت بعض القال يستغرب أن الشيطان بعرفهم هو هذا، موضوع العرف العربي الأصيل هو هذا أن الحوت هي سمكة. أنتوا بس بالأعراف نلاموها كذا. إيه بالي. وعلى الجملة ما نريد قوله أن هذا ترتيب الثمرة بهذه الطريقة من القمة غير واضحة، لأن دائما المناط في فهم كلام المتكلمين على عرف المتكلم لا عرف السامع. لذلك افترضنا أن في اللغة مثلا الإسبانية أو اللغة مثلا الإسبانية في فرق ببعض الكلمات ما بين البرتغال وما بين البرازيل، لا يمكن لشخص هنا أن يحاكم على عرف ذاك، لابد أن تحاكمه على عرف ماذا؟ على عرف المتكلم، مو عرف السامع. دعوة أنه إذا قلنا بالاختصاص بالمشافهين، عفوا دعوة إذا قلنا بالعموم للمشافهين وغير المشافهين، أنه حينئذ يمكن لكل شخص أن يبني على عرف غير دقيق. دائما المناط على عرف المتكلم مو عرف السامع. بس على كل حال الماتن رحمة الله، نعم
دائما على عرف المتكلم مع وجود السامع، يعني السامع الموجود المخاطب المشافه يعني.
لا مطلقا. انت هلا الان عندما تذهب تفهم مثلا تقرا مثلا كتابا او مثلا تريد ان تستكشف حضاره من الحضارات فتجد فيها رسائل، الا تفهمها على عرف السامع مع انك انت غير مخاطب واصلا مش ملتفت لوجودك كان المتكلم، وتبني على ماذا؟ على فهم هذا الخطاب. هذه أحد إشكالات على القمي. القمي هو شو عم بيحاول كان يقول؟ فيأتي إن شاء الله البحث مفصلا. هو اختصاص الخطابات بمن قصد اختصاص حجة الظواهر بمن قصد إفهامه. مو دقيق هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد، وإن كان بعضهم يحاول أن يكبر من هذا المطلب لأنه يخدمه في بعض الأمور الأخرى فعلا. وشنشينة أعرفها من أهزمي. سأل كل حال بغض النظر في المقام، ما يريد أن يقوله الماتن رحمة الله تعالى عليه إن القمي رضوان الله تعالى عليه ذكر أولا أن حجية الظواهر مختصة بمن قصد بإفهامه، وأن غير المشافهين للخطابات القرآنية ليسوا مقصودين بالإفهام، وحينئذ نقول اختص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه. مقدمتان. مقدمة الأولى حجية الظواهر فقط لمن قصد إفهامه. المقدمة الثانية غير المشافهين بالخطابات القرآنية لم يقصد إفهامهم، حينئذ نقول هكذا. هل أنا مخاطب بالخطابات الشفهية أو غير مخاطب بالخطابات الشفهية؟ إذا قلت أنا مخاطب بالخطابات الشفهية فأنا مقصود بالإفهام فالظواهر حجة علي. أما إذا لم أكن أنا مخاطبا بالخطابات الشفهية فأنا غير مقصود بالإفهام فالظواهر ليست حجة علي. فتكون الثمرة ثمرة هذا البحث باعتبارها تحقق صغرى لتلك الكبرى التي تأتي معنا وين؟ في حجية الظواهر. واضح الفكرة؟ بكلمة بجملة واحدة، إذا قلنا بأن الخطابات الشفاهية مختصة بالمشافهين فحينئذ المعدومون غير مقصودين بالإفهام فلا تكون الظواهر حجة بحقهم. إذا قلنا بأن الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين فهم مقصودون بالإفهام فالخطابات تشملهم. هذه هي الثمرة المدعات. واضحة؟ الماتر
على ما ذكرتموه من كلام القمي في الواقع الثمرة الأعمى النقطة الأعمى في ذكرها.
ماذا؟
هناك أيضا يرد عليها في الإشكال ده. يعني يرد عليه الإشكال من جهة أخرى يعني.
بالي هناك يرد عليه كمان. هناك يرد عليه من جهة أنه أصلا مبنى خطأ. المبنى خطأ. من قال بأنه المناط على عرف السامعين؟ المناط على عرف المتكلمين.
زين لكن في نقطة شيخنا أيضا، إذا كان المتكلم من عرف معين وبعض السامعين من عرف وبعض السامعين من عرف آخر.
بالي.
وتكلم المتكلم بكلام أجمل على بعضهم وفهمه بعضهم. هل الذين أجمل عليهم من فهمه يكون حجة عليه أم لا؟ ينبغي يقال المتكلم أنت تتكلم مع هؤلاء القوم ينبغي أن تتحدث بما يفهمونه.
إذا كان المتكلم إذا كان المتكلم بالي إذا كان المتكلم ملتفت إلى أن الطرف الآخر لا يفهم عليه فخطابه لغو، يا أما تتكلم على لغته يا أما خطابه يكون لغويا. بس نحن فارضين وين مثلا؟ حيث يكون المتكلم يواجه شخصا لا يفهم عليه، كما أنه تبعث أنت برسالة لشخص من دون بلغة لا يفهمها مثلا، نفس الشيء في المقام. لكن بالنتيجة لا يمكن لك أن تحمل كلام المتكلم على فهمك الخاص، لابد أن تحرز بأن المتكلم في مقام التكلم على لهجتك ولغتك، ولو الأصل ليس كذلك. أصل في المتكلمين أن يتكلمون بلحاظ اصطلاحاتهم ولغاتهم فعلا. على كل حال، الماتن رحمة الله تعالى عليه ناقش هذه الثمرة من جهتين. قال لهم: أنتم ماذا قلتم؟ قلتم إن هذه الثمرة اللي ذكرت أيها القمي موقوفة على دعويين. الدعوة الأولى أن نقول بأن حجية الظواهر مختصة بالمقصودين بالإفهام، والدعوة الثانية أن نقول بأن نحن غير مقصودين بالإفهام. وكلتا المقدمتين محل نقاش، فنحن لا نقول باختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وعلى تقدير القول بذلك نحن مقصودون بالإفهام في الخطابات القرآنية والروائية فعلا. فكل الناس مقصودون بالإفهام، لا خصوص من كان في زمن النص فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. طبعا هلا هاي دعويان في مقابل دعويان، هلا توضيح البحث كاملا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا حابب تستعجل للمطلب فيك تراجع، أنا جمعت شوي من الروايات للتأكيد على أن نحن مقصودون بالإفهام بالقرآن وبالروايات. إن شاء الله تعالى تراجعها بالهدى الفكر الجزء الرابع صفحة 71 فصاعدا، هناك جبت بعض الروايات تؤكد فكرة أنه نحن مقصودون بالإفهام. هذه الروايات تؤكد على أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، وأنه لو نزلت الآية في قوم فمات القوم ولمات القرآن، أو مشاكل هذه الخطابات كثيرة جدا تؤكد على أن القرآن يستمر. فنحن لابد أن نكون مقصودين بالإفهام بهذه الخطابات القرآنية. حتى مثلا الشيخ الكليني بمقدمة الكافي يعني بلا إشكال، وقت ما نقل الروايات نقل الروايات باعتبار ماذا؟ بدعوى أنه إلى يوم القيامة، لأن هذا الدين سوف يبقى إلى يوم القيامة، وكل العالم سوف تعمل بها الروايات. حتى نفس أن أهل البيت كان يأمرون بتناقل الأحاديث وتدوين الأحاديث ونشرها بين الناس. ما معنى ذلك؟ أن كل الناس هم مقصودون بالإفهام فعلا. لا اسم، هني بيدعوا ماذا؟ أنه حيث يثبت أنه حلال محمد، ثبت أنه هذا حلال محمد، والحكم لا يثبت موضوعه. أنا أعتقد أنه أقوى أدلة للرد على القوم هي السيرة. شوف أهل البيت عليهم السلام شلون أمروا بتعلم علومهم وتعليمها للناس، ونشر أحاديثهم ونقلها بلفظها ومعناها و و و و وتوريث الكتب وما أدري إيش، وهالروايات الكثيرة في الكتابة ومشاكل هالأمور هذه. هذه كلها تؤكد على ماذا؟ على أن كلنا مقصودون بالإفهام. ولا ما معنى أنه أورث كتبك بني عمك وآخر شيء يطلع أنه بني عمك غير مقصودين بالإفهام؟ لا، كلهم مقصودون بالإفهام. هذا الاحتمال لأبداء احتمال ضعيف غايته فعلا. بس على كل حال سوف يأتي تفصيله إن شاء الله في محله فعلا. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى فعلا. قال: ربما قيل إنه يظهر للعموم الخطابات الشفاهية أو الشفهية للمعدومين ثمرتان. الأولى حجية ظهور الخطابات الكتاب لهم كالمشافهين، يعني إذا قلنا بأن الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين فحينئذ يكون المعدومون مقصودين بالإفهام، وإذا كانوا مقصودين بالإفهام فيكون الظواهر حجة عليهم. يقول: وفيه أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم. ولو سلم أنه حجية الظواهر مختصة بالمقصودين بالإفهام، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، يعني مقصودين بالإفهام، وإن لم يعمهم الخطاب كما يومئ إلى ذلك إليه غير واحد من الأخبار. يا أخي حديث الثقلين ما أن تمسكتم بهما، شلون هذه بعد؟ شلون ما أن تمسكتم بهما؟ الثمرة الثانية هي ثمرة استلمت، مطلب سهل بس العبارة معقدة، ما أدري أنا الله يعين أقول حال، مطلب سهل إن شاء الله تعالى. الثمرة الثانية هي هذه، يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، أو يقول صاحب الثمر، طبعا الثمر أيضا مطروحة في كلمات القمة في القوانين، مطروحة هناك فعلا، بس على كل حال هذه الثمرة الثانية هي تقول هكذا، تقول بأن الخطابات الشفاهية إن كانت مختصة بالمشافهين يعني بالموجودين زمن النص، فحينئذ إذا كان هناك للمشافهين خصوصية وهذه الخصوصية لم تكن موجودة عندنا، واحتملنا أن هذه الخصوصية دخيلة في ثبوت الحكم، هل لنا نحن غير المشافهين أن نثبت بقاعدة اشتراك الأحكام أن الحكم شامل لنا أو لا؟ مثلا ورد في الخطاب، مثلا بالخطاب الشرعي، أنه تجب صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب نحن كنا زمن الناس مخاطب بوجوب بصلاة الجمعة، هؤلاء في عصر الناس عندما خوطبوا بوجوب الجمعة كانوا معاصرين للمعصوم، فمن ثبت بحقه وجوب الجمعة له خصوصية، ما هي هذه الخصوصية؟ أنه عاصر المعصوم. طب نحن في عصر الغيبة، هذه الخصوصية ماذا؟ مفقودة، ونحتمل أنها ماذا؟ أنها دخيلة في ثبوت الحكم، هل لنا أن نثبت الحكم بحقنا أو لا يمكن لنا إثبات الحكم بحقنا؟ ماذا نثبت الحكم بحقنا؟ عن طريق قاعدة الاشتراك، صح ولا لا؟ نقول أصالة الاشتراك الأحكام ومشاكل ذلك. يقولون لك إن عمدة أدلة أصالة اشتراك الأحكام هي الإجماع، والإجماع ماذا؟ دليل لبي، وهذا الإجماع لا يمكن لك تطبيقه إلا إذا أحرزت الاتحاد في الصنف، فحينئذ طالما أنت مش مخاطب بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لو كنت مخاطب كان الحكم ثابتا بحقيقة، لكن طالما أنت غير مخاطب بهذا الخطاب، وقاعدة الاشتراك لا تثبت إلا إذا أحرزت أنك أنت والمخاطب على حد واحد، أما إذا كان للمخاطب خصوصية مفقودة عندك فحينئذ لا يمكن لك تطبيق قاعدة الاشتراك. لذلك ثمرت هذا البحث أنه إذا قلنا باختصاص الأحكام الشفاهية بالموجودين زمن النص، حينئذ لا يمكن لنا إثبات الأحكام التي يحتمل وجود خصوصية للحاضرين مفقودة عندنا، وأما إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية غير مختصة بالمشافهين بل تشملنا، فيمكن لنا أن نقول قد قال الله تعالى لله على الناس حج، لله مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يذكر وجود معصوما، إطلاق الكلام لم يقله فهو لا يريده، فإذا نحن كنا مخاطبين يمكن لنا التمسك بالإطلاق لنفي احتمال ماذا؟ خصوصية. أما إذا كنا غير مخاطبين فلا يمكن لنا النفي الخصوصية عن طريق الإطلاق. واضح إن شاء الله؟
يعني لا يمكن إثبات الخصوصية بالإطلاق، لا يمكن نفي الخصوصية بالإطلاق، لأنه عمدة دليل قطع الاشتراك والإجماع، صحيح؟
ونحن غير مشافهين، نحن غير مخاطبين، يعني هذا الخطاب لم يصدر إلينا،
بس لم يصدر إلينا.
هو مطلق إيه، بس هو مطلق، بس هو لم يثبت إلينا، يعني هو لم يخاطبني فيه حتى
نشك أنه خاطبنا أم
لم يخاطبنا قطعا، نحن بنيع أنه لم يخاطبنا بهذا الخطاب. طالما أن الشارع لم يخاطبنا بهذا الخطاب فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق هذا الخطاب. الدعوة
هو خاطب المشافين، ولكن نحن قلنا بأن الخطابات تعم غير المشافين.
تأمل معك في العبارة. فإن قلنا بشمول الخطابات للمعدومين وتوجهها إليهم، فيجوز لهم للمعدومين تمسك بإطلاقها لرفع دخالة ما شك في دخله، كما جاز تمسك بإطلاق الموجودين. وإن لم نقل بشمولها لهم فلا يجوز لهم التمسك بإطلاقها أصلا، فإن التمسك بالإطلاق فرع توجه الخطاب، فإذا لم يتمسك بالإطلاق فلا يبقى في البين إلا الاشتراك دليل الاشتراك، ودليل الاشتراك دليل لبي لا يتمسك فيه إلا حيث نحرز الاتحاد في الصنف. هذه المطلب.
هذه نقطة غير واضحة، يعني لا يمكن التمسك بالإطلاق حيث لا نحرز التوجه والخطاب. قلنا بأن الإطلاق ثابت في التمسك بالخطاب ولو كان بقليل قاعدة الاشتراك.
لا، مو هكذا. نحن بدناش قاعدة الاشتراك، نحن بدنا نثبت أنه ليس لحضور الإمام دخالة في ثبوت الحكم وجوب الجمعة. مش اشتهاب، لا تنفع قاعدة الاشتراك.
بس الكلام كان مطلقا غير
الإمام. ايه بس كلام مطلق لمين؟ كلام مطلق لمين؟
المشافعين،
لمن كان حاضرا عندهم الإمام. فكيف نحن لنا أن نقول بأن
ونشك في شموله بغير فنقدر نقول هكذا يكفينا الشك والشك والحسية يساوي القبل عدم الحسية، هذا هكذا نقول يعني؟
لا، ما هكذا. بدنا يعني بدي ركز على فكرة أن لا تمسك بالإطلاق، بدي ركز على الفكرة أن الفرق إذا كنت أنا مشافها بهذا الخطاب أقول قد خاطبني المولى، أنا المعدوم خاطبني المولى بهذا الخطاب، ولم يقل لي أنه مشروط بحضور المعصوم، لم يقله فهو لا يريده. أما إذا لم يخاطبني بهذا الخطاب، خاطب الحاضرين فقط، فهذا الحاضرين خاطبهم بهذا الخطاب، هم بالنتيجة صلوا، هو حاضر عندهم الإمام، فهو الإمام لعله مثلا لم يبين هذا القيد، أو الله تعالى لم يبين هذا القيد لوضوحه لوجوده لتحققه، فلم يبين القيد لوجوده، فحينئذ ذكر لهم هذا الخطاب المطلق، فهم قاموا وجبت عليهم صلاة الجمعة بلا إشكال. أنا إذا أردت أن أجعل الحكم ثابتا من عندهم إلى عندي، كيف أثبته؟ أثبته بقاعدة الاشتراك. هل تجري قاعدة الاشتراك في هذا المورد أو لا؟ قاعدة الاشتراك تثبت في موارد لا أحتمل خصوصية معينة مثل الصلاة مثلا، لكن صلاة الجمعة بالخصوص في خصوصية أنا أفقدها وأحتمل دخلتها في الحكم قاعدة الاشتراك، بما أن دليل لبي لا تشمل هذا المورد.
بس أقول أحيانا مجرد احتمال خصوصية لا يمكن من خلال يعني مجرد احتمال خصوصية فنرفع
لماذا؟ السبب في ذلك هو نكته، سبب في ذلك أنه دليلك أنت، ما أنت عم فرضنا البحث ماذا؟ أن نحن نقول بأن الخطابات الشفاهية لم تتوجه إلينا، بل هي مختصة بمن كان في زمن النص. اتفقنا؟ طيب، حينئذ، طب ما الدليل على أن حكمهم هو حكمي؟ قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك ماذا؟ عمد الدليل الإجماع، وهو دليل لبي. وين أطبق هذا القاعدة؟ حيث أحرز اتحاد الصنف. فعندما أشك في وجود اتحاد الصنف ماذا أقول؟ أقول لا أتمسك بالإجماع فلا دليل على الاشتراك. هذا هو حاصل الثمرة الثانية. شوف العبارة، قال صحة التمسك بإطلاق الخطابات القرآنية بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين، وإن لم يكن متحدا مع المشاهد بلغ أنه صار بالغا، صار مكلف،
مو من الوصول يعني، مو بلغ من البلوغ.
إيش هو شرط التكليف؟ البلوغ، الوصول. شرط التكليف البلوغ، شو اسمه الشرعي؟ بلوغ بمعنى البلغة يعني بالسن أو بالشو اسمه. وأن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، وعدم صحته على عدمه، يعني عدم صحة التمسك بالإطلاق بناء على عدم التعميم لعدم كونها الخطابات القرآنية، حين عدم التعميم متكفلة لأحكام غير المشافهين، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام، حيث لا دليل عليه. نعم. اتحاد غير المشافهين مع المشافهين. اتحاد غير المشافهين مع المشافهين في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام، وحيث لا دليل عليه حينئذ على الاشتراك إلا الإجماع، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى. طبعا الماتن، أنا استغرب هذه الأبحاث، هم يطرحون هيك أبحاث. طب أنت بتقول لا دليل عليه إلا الإجماع، ليش الروايات؟ وش سوينا بالروايات؟ حلال محمد حلال يوم القيامة ومشاكل ذلك من الأخبار، فعلا ما أدري، صحيح زرارة الأقل. على كل حال بغض النظر، بس على كل حال في أدلة لفظية أثبتت الاشتراك فعلا في المقام. على كل جملة في بعضهم حاول يصور المسائل ويناقش، بس على كل حال خلينا بالبحث ونفهم العبارة. الآن هنا الماتن يريد أن يناقش هذه الثمرة، الماتن يريد مناقشة هذه الثمرة، فيقول أنت ماذا قلت؟ قلت هكذا، ركز معي بس، ماذا قلت أنت؟ قلت بأن الخطابات الشفهية إذا قلنا بأنها مختصة بمن كان موجودا زمن النص، فأنا المعدوم غير مخاطب بهذا الخطاب، وإذا لم أكن مخاطبا بهذا الخطاب إذن لا يمكن للتمسك بإطلاقه. أنا كيف أثبت أن هذا الحكم يشملني؟ عن طريق ماذا؟ أثارت اشتراك الأحكام، لأنه أنا غير مخاطب بهذا الخطاب، فأنا إذا أردت أن أثبت الحكم أثبت الحكم، أقول هذا الحكم قد ثبت لزيد الصحابي فهو ثابت لي بقاعدة الاشتراك. أنت عم بتقول بأنه إذا طالما أنه أنت غير مخاطب بهذا الخطاب فلا يمكن لك التمسك بالإطلاق، وحينئذ كلما احتملت خصوصية ما في الخطاب فلا تتمسك بالإطلاق، ولعله مختص بالمشافهين هذا الحكم فلا قاعدة للاشتراك. يقول الماتن عندي طريقة أخرى كتير حلوة جديدة، هذه الطريقة ما هي؟ أن أتمسك بالإطلاق بالحاضر المشافهين. أقول أنت تقمص، أنت مين؟ أنت المعدوم، تقمص شخصية مين؟ المشافه، وانظر إلى الخطاب هل تتمسك؟ ماذا تقول؟ تقول قد قال الله تعالى إذا نودي للصراط من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا الخطاب لم يذكر فيه ماذا؟ حضور المعصوم، فهو مطلق. بعدما تتمسك بإطلاقه بلحاظ المشافه تثبت الاشتراك بينك وبينه. يعني حتى لو قلنا، يعني بعبارة أوضح، الفرق بين المشافه وغير المشافه هي هذه النقطة. المشافه يمكن له أن يتمسك بالإطلاق مباشرة، غير المشافه ماذا يفعل؟ يتمسك بالإطلاق بلحاظ المشافه ثم يسر الحكم إلى نفسه. واضحة؟ لكن الماتن التفت أنه في مشكلة بهذا الكلام. ما هي المشكلة؟ أنه طب هل هذا يتم مطلقا أو يتم في بعض الظروف دون الظروف فعلا؟ يقول الماتن صراحة الخصوصيات التي يحتمل دخالتها في الخطاب صنفين، الخصوصيات التي يتصف بها المشافهون هي على صنفين، صنف من الصفات دائمة التغير والتبدل بلحاظ الأحوال، مثل مثلا الصحة والمرض، مثل مثلا الغنى والفقر، مثل مثلا الجلوس والقعود، مثل مثلا الحر الصيف والبرد وما أدري إيش، خصوصيات تعرضها التبدل حتى بلحاظ مين؟ الموجودين. وهناك سنخ خصوصيات خصوصيات لا تتبدل دائما موجودة معك، مثل مثلا أنك العروبة عربي أو عجمي أو أنه قرشي أو أنه ابن زيد أو أنهم أبناء قبيلة فلانية، صفات لا تتبدل. واضح إن شاء الله؟ أو لون بشرة، إذا ما أدرنا فعلا إذا تبدل ولا لا، سأنه مثلا أمور ماذا لا تتبدل، يعني أمور ثابتة مع الذات. فيقول الماتن ماذا؟ يقول الماتن المتكلم في إطلاق خطابه يمكن أن يتكل في مقام التخاطب مع المشافهين على صفات لا تتبدل، يعني يمكن أن يكون الخطاب مختصا بالقرشيين، يمكن أن يكون الخطاب مختصا بالقرشيين فقط، ويخاطبهم بخطاب ولا يذكر كلمة قرشيين. ليش؟ اتكالا على أن هذه الصفة ماذا؟ موجودة دائما. لكن إذا كانت الصفات مما شو هي صفات تتبدل دائما حتى بلحاظ الحاضرين، فهنا لا يمكن له للمتكلم ماذا؟ أن يتكل على وجودها، بل لابد أن يبينها، وإلا بصير ماذا؟ بصير ما نحن اليوم عندنا هذه الصفة، غدا لن تكون هذه الصفة لدينا. يعني إذا قال لهم صلوا وكان في الصيف، هل يعقل أن يتكل على أنهم هلأ هن بالصيف؟ فخلص افترض أنه ماذا؟ إن الصيف له دخالة في وجوب الصلاة، هل يعقل أن يتكل على أنه طالما نحن بالصيف أقول لهم صلي؟ طب ما هلأ قلت لهم صلي وبكرة جاي الشتاء، شو يعني؟ لابد أن يبين لهم هذه القيود التي تتبدل. يعني حتى لو كنت أنا المشافه واجدا لهذه الصفة، لابد للمتكلم أن يبينها، طالما أن هذه الصفة في طور ماذا؟ التبدل والتغير، بخلاف تلك الصفات التي تكون ثابتة. ومن هنا أنا أعترف إذا كانت الخصوصية التي تحتملها، إن كانت الخصوصية التي تحتمل دخالتها في ثبوت الحكم سنخ خصوصية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا ترتفع، نعم لا يمكن لك نفيها بالإطلاق، لا يمكن لك نفي اعتبار هذه الخصوصية بالإطلاق. لماذا؟ لأنه لعل المتكلم قد اتكل على وجودها عند الخطاب. إحنا بخطاباتنا الشرعية ما فيه شيء، وإذا كان فيه شيء لابد من البيان، وإذا كان فيه شيء لابد من البيان، ولا العرب لم يك ولا مرة كان المجتمع الإسلامي هو مجتمع عنده هذا. فكان فترة يمكن بداياته باعتبار طبيعة العصر أنه النشوء، لكن بعد ذلك لم يكن المجتمع الإسلامي مجتمع منغلق على وش اسمه هذا، أن يكون المجتمع الإسلامي منغلق على عرق معين أو على بيئة معينة أو على قبيلة معينة ومشاكل هذه الأمور فعلا، ولا كان فيهم الفرس وكان فيهم غير الفرس من زمن النبي صلى الله عليه وآله فعلا. ما أتصور أنه احتمل الواحد في الخطابات الشرعية هذه الأمور إلا إذا نص الشارع، مثل مثلا حكم خاص للهاشميين أو حكم خاص للقرشيات أو مشاكل ذلك، لكن إذا لم يكن هناك نص خاص بحق بعض الأقوام فلا معنى لهذا الكلام فعلا. هذا تمام الكلام في هذه الثمرة فعلا. طبعا في بعض النكات نذكرها أثناء تطبيق العبارة. قال تطولنا اليوم، كافي هذا المقدار لسه، خلاص نطرح البحث إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله، نعم نكرر البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.